أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وتقدم الكلام اللي هي هذه من مسائل المسألة الرابعة من مسائل غير المستقلات العقلية، وتقدم الكلام فعلا في ماذا؟ في تحرير محل النزاع. تقدم الكلام في ذلك وذكر على أنه كلامنا أنه مسألتنا هل هي مندرجة تحت تلك الكبرى المحالة اللي هو اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، أنه هذا الشيء الواحد ليس له أكثر من عنوان. هذا لا إشكال بأنه أصل جعل هكذا أحكام هي ماذا؟ هي محالة، فهو تكليف ماذا؟ محال تكليف. أصل هذا التكليف ممتنع ذاتا، أن تجتمع المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد. إحنا كلامنا في شيء آخر، هذا الشيء الآخر ما ندري، حصل اختلاف أنه داخل تحت هذا التكليف بالمحال، داخل تحت الكبرى أم لا، اللي وشنو؟ لا، عندنا أنه فعل بحسب النظرة العرفية أنه واحد، لكن له عنوانان، كما في الصلاة في الأرض المغصوبة إلى عنوان الصلاة وإلى عنوان الغصب. فهل أنه الأمر والنهي إذا أمر به فالصلاة مأمور به، الغصب منهي عنه، فهل نقول بجواز الاجتماع أم لا؟ تقدم الكلام أنه فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بأنه معرفة المفردات التي وردت في ماذا؟ في هذه المسألة. وقلنا أن المراد من الجواز أنه المراد به هو العفو، المراد من الاجتماع هو الاجتماع ماذا؟ الاجتماع الحقيقي، وليس المراد به ماذا؟ هو الاجتماع الموردي، فإنه خارج عن محل الكلام. إذا يتذكر الأحبة أنه الاجتماع الموردي كالصلاة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، مو هذا محل كلامنا. فإن العرف يقول أن هذا فعلان وليس فعل واحد، النظر إلى الأجنبية في الصلاة ماذا؟ فعلين وليس فعلا واحدا. وين كلامنا الآن؟ الاجتماع الحقيقي بمعنى أنه الناظر يرى فعلا واحدا، وليس أنه يرى ماذا؟ أكثر من فعل واحد كالصلاة في الأرض المغصوبة. ومر علينا أنه شنو المراد من الواحد، وقلنا أن المراد من الواحد هو الوحدة، الواحد من حيث الوجود، سواء أكان واحد حقيقي شخصي أم كان واحدا كليا، صلاة زيد في الأرض المغصوبة أو مطلق الصلاة في الأرض المغصوبة، هو هذا محل كلامنا، هو هذا. وليس المراد به الوحدة الجنسية اللي هو التعدد في الوجود والاشتراك ماذا؟ والاشتراك في الماهية، هذا أيضا تقدم فيه الكلام. وقلنا أيضا أن المراد من الجواز والامتناع اللي هو العقلي، الجواز في مقابل الامتناع العقلي، وليس المراد من الجواز اللي هو بمعنى الحسن العقلي، لا لا لا، أن هذا بالتالي يمكن عقلا أو يمتنع. وبالتالي أنه ثم بعد ذلك تعرض المصنف قدس سره إلى مبنى القائل بالجواز وإلى المبنى القائل بماذا؟ بالامتناع. مبنى القائل بالجواز له طريقان، الطريق الأول إما أن يقول أنه بعدم السراية، على أن الأحكام بالتالي الأوامر تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المعنون، هذا طريق لإثبات ماذا؟ الجواز. وإما أن يعتمد على طريق آخر وهو أن يقول حتى لو قلنا بالسراية، لكن سراية الأحكام من من العناوين إلى المعنون لا توجب ماذا؟ تعدد المعنون. من خلال هذين المبنيين، من خلال هذين الطريقين يمكن ماذا؟ يمكن إثبات الجواز. وأما بالنسبة إلى ماذا؟ أنه الذي ذهب إلى ماذا؟ إلى القول بالامتناع، القائل بالامتناع وهو لابد أن يسلك هذا الطريق اللي شنو؟ يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى اللي هو أنه الالتزام بالسراية، أن الأحكام تتعلق بالعناوين لكنها تسري، مو ما تسري، لا، تسري إلى المعنونات، تسري إلى المعنون، وأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. هذا العفو لا يوجب تعدد المعنون. هناك صح القائل بالجواز، القائل بلي تفضلوا تفضل مولانا. لا مع التعدد، أحسنت مع التعدد، أحسنت مع التعدد، هذا ما أردت أنه تداركه، تداركه العفو. بالنسبة للقائل بالجواز يقول ماذا؟ إما بعدم السراية، وإما أن يقول بالسراية مع التعدد، فبالتالي أنه لا يلزم الاجتماع. أما القائل بالامتناع فقوله بعدم السراية لا ينفعه، إذا لابد أن يقول بالسراية مع شنو؟ مع عدم التعدد. يقول على أنه الأحكام تسري من المعنونات، من العفو من العنوان إلى المعنون، مع شنو؟ عدم التعدد، مع عدم التعدد، بل يبقى ماذا؟ بل يبقى هنالك شيء واحد، وبالتالي يكون محل اجتماع الأمر والنهي. هذا كله تقدم أحبتي في 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 ما في في الأبحاث السابقة، وأيضا تناولنا هذه المسألة اللي هي أنه مسألتنا اجتماع الأمر والنهي، هل هي من الملازمات مسألة أصولية أم مسألة بالتالي غير أصولية، بأن تكون فقهية أو مثلا أنه كلامية. قلنا أنها مسألة أصولية لأن آثارها تظهر في ماذا؟ تدخل في ماذا؟ في استنباط الحكم الشرعي. وهذه المسألة الأصولية هي ليست لفظية، وإنما في باب الملازمات لوجود ملازمة عقلية في المقام، وهي غير مستقلة لأنها تعتمد على بعض ماذا؟ المقدمات الشرعية، اللي هو الأمر بالشيء، النهي عن الشيء، أي مقدمات شرعية. هذا كله تقدم ملخص لما تقدم. الآن الكلام فعلا أيضا أنه بالتالي ما زال الكلام في ماذا؟ في تحرير محل النزاع. الآن اتضح الشيخ المصنف بيّن محل النزاع، لكن هنالك مناقشة، هنالك رأي لصاحب الكفاية إلى علاقة في مبحث تحرير محل النزاع. الشيخ المظفر راح يدخل في مناقشة صاحب الكفاية ورأي صاحب الكفاية فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بأنه موضوع المسألة. صاحب الكفاية قدس سره أنه ذكر رأيه في ماذا؟ في المسألة، أنه بيّن المسألة بهذه القضية، وهو أنه ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالحيثية التقييدية، وما يتعلق بماذا؟ بالحيثية التعليلية. شوفوا صاحب الكفاية أنه ماذا يريد أن يقول الشيخ بالتالي أنه ناقش هذه الفكرة. هذه الفكرة هي بمن مرتبطة؟ هذه الفكرة هي مرتبطة فعلا بماذا؟ مرتبطة بموضوع النزاع. جيد، شوفوا الآن العبارة أنه صفحة 383، مناقشة الكفاية في تحرير النزاع. وبعدما حررناه من بيان النزاع، الشيخ المظفر بيّن ذكر على أنه موضوع نزاعنا هو هذا، وبيّن المفردات، واتضح لدينا أنه موضوع بحثنا، أنه إحنا الآن نقول هذه مسألتنا، بمعنى أنه يوجد شيء واحد، وجود واحد في الخارج عرفا، هل هو مندرج تحت تلك الكبرى أم لا؟ بس هذا الوجود الواحد إلى عنوانيا، فهل بالتالي يصدق عليه اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ زين، صاحب الكفاية أرجع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون وعدمه. فهنالك فرق كبير بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه ماذا؟ النزاع على أحد الاحتمالين. أكو بالتالي كلام لصاحب الكفاية، خلي نقدم نذكر بعض المقدمات حتى يتضح لنا رأي صاحب الكفاية. إحنا كون بالتالي يتضح لدينا، الشيخ مظفر الآن ذكر محل النزاع، بس لأن صاحب الكفاية ذكر شيئا آخر حاول أن يناقشه حتى يتضح ماذا؟ محل النزاع بشكل أكثر. أكو عندنا حيثية نسميها الحيثية التقييدية، لأنه صاحب الكفاية بنا بتمييز المسألة على هذا النمط. وأكو عندنا الحيثية نسميها بالحيثية التعليلية، كون هذا يكون عندنا واضح. الحيثية التعليلية ليست هي عنوان هذا العنوان ما له، ليس هو مصب للحكم، وإنما هو العلة في ثبوت الحكم للموضوع. التفتوا إلى ذلك جيدا، هذا نحتاجه عندما نقول هذه حيثية تعليلية. معنى ذلك أن الحكم انصب على موضوع، انصب على عنوان، ليس أنه هذا الحكم لم ينصب، ماذا انصب على عنوان، هذا العنوان ليس له دخل في ثبوت الحكم. واضح؟ إذا كان هنالك عنوان له دخل، بعدين الآن أذكر مثال قضية تتضع أكثر. إذا كان له دخل في الموضوع، إما أن يكون تمام الموضوع وإما أن يكون العنوان جزء الموضوع، فنقول هذه حيثية تقييدية. أما إذا كان خارجا عن الموضوع وإنما كان سببا في ثبوت الحكم، في ثبوت الحكم للموضوع، يقال أن هذا حيثية تعليلية. هسه هم مطيها هذا العنوان، لكن المعنى جدا جدا بسيط. شلون؟ ناخذ مثال شرعي على سبيل المثال، اللي هو أنه الخمر حرام لأنه مسكر، هكذا ورد في بعض الروايات. الآن عندنا الحكم اللي هو الحرمة، انصب على أي عنوان؟ على عنوان الخمرية، على عنوان الخمر. الخمر حرام، زين. الآن بالتالي عندما قال لأنه مسكر، هل أن الإسكار تمام الموضوع؟ كلا. هل أن الإسكار جزء الموضوع؟ كلا. لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع اللي ينصب عليه الحكم، بل هذا العنوان عنوان الإسكارية خارج عن الموضوع. فلما كان خارجا عن الموضوع قطعا إذن هو لا يكون حيثية تقييدية. الذي يكون حيثية تقييدية إما أن يكون الموضوع بتمامه، وإما أن يكون ماذا؟ جزءا من الموضوع. فإذا كان خارجا عن الموضوع إذن هذا شنو؟ قطعا حيثية تعليلية. وحيث أنه بالتالي هنا الإسكار هو علة، لأنه هو بالتالي الإمام عليه السلام علل قال لأنه مسكر، فيكون علة في ثبوت الحكم، فيعبر عنه بالحيثية التعليلية. هذا أرجو أن يكون واضحا. منه اتضح المراد بالحيثية التقييدية. الحيثية التقييدية أنه أخذت موضوعا أو جزءا من الموضوع، كقولك على سبيل المثال المجتهد العادل يجب تقليده، الفقير العادل يجب إكرامه. فإذا الفقير العادل دين اثنينات حيثيات تقييدية. ليش؟ لأن الحكم قد انصب على هذه العناوين. هسه إما أن ينصب على عنوان واحد وإما أن ينصب على عنوانين على نحو التقييد، بالتالي هو راح يصير حيثية تقييدية. واضح؟ فيعبر عنه بالحيثية التقييدية. هذا واضح إن شاء الله؟ جيد. بعد اتضاح المراد من الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، أنه بالتالي نأتي إلى شيء آخر أيضا بالتالي استعمله صاحب الكفاية في بيان محل النزاع، وهو المبادئ التصديقية. أعتقد لدى الأحبة شنو واضح المراد من المبادئ التصديقية. المبدأ التصديقي ذكروا هم قالوا أن العلوم، أن أجزاء العلم ثلاثة: موضوعات ومبادئ ومسائل. موضوع ومبادئ ومسائل. المسائل مسائل العلم، مسائل العلم بالتالي هي فيها أيضا موضوع ومحمول. فإحنا كون نحتاج إلى تصور الموضوع، نحتاج إلى تصور المحمول اللي يعيننا في تصور الموضوع، تصور المحمول نسميه أنه مبدأ. هسه إما أن تكون مبادئ تصورية لتصور أطراف المسألة، وإما أن يكون راح يكون الدليل على المسألة نعبر عنه بالمبدأ التصديقي. فالمبادئ التصديقية هي خارجة عن المسائل الأصولية، لكن إحنا وين نحتاجها؟ نحتاجها في ماذا؟ في تصور أطراف المسألة، فنعبر عنها بالمبادئ التصورية. وإذا كانت هذه المبادئ سببا في ثبوت الحكم المحمول للموضوع، نعبر عنها بالمبدأ التصديقي. فالمبادئ التصورية، المبادئ التصديقية هي بالتالي إما أنه بالتالي تكون يعني تبحث في إما أن تكون بديهية، إما أن تكون نظرية، بس هي خارجة عن ماذا؟ عن مسائل العلم. تبحث في علوم أخرى مثلا، وإحنا نحتاجها في ماذا؟ في إثبات مسائلنا. بعض المسائل ماذا؟ تعتمد عليها بعض المسائل الأصولية، تعتمد في إثبات في, في, في تصور الأطراف، نعبر عنها بالمبادئ التصورية. نحتاجها في إثبات ماذا؟ في إثبات مثلا أنه تتوقف عليها المسألة، في إثبات المسألة، يعني يكون بمنزلة البرهان على المسألة. هذا أيضا بالتالي معبر عنه بالمسائل التصديقية. هذا إذا اتضحت أن الآن نأتي نقول على أن الذي قال بالجواز، تذكرون قلنا له طريقان، إما أن يقول بعدم السراية، الأحكام فقط بالتالي تتعلق بالعناوين، ما تسري للمعنون، إذا ما سرت للمعنون بعد ماكو اجتماع الأمر والنهي، راح يصير الأمر متعلق بعنوان، أصلا حتى اجتماع ما موجود. إذا ما في مانع، شيء واحد له عنوانان، يؤمر به ويمنع ويتعلق به المنع، بالتالي التحريم. نقول ماكو مشكلة، الوجوب يذهب إلى عنوان والتحريم يذهب إلى عنوان آخر، فبعد حينئذ بالتالي لا يوجد اجتماع الأمر والنهي. مع ذلك يقولون أنه في المقام يقال على أنه بالتالي أنه اجتماع الأمر والنهي ما له بالتالي جائز، هو واقع أصلا لا يوجد اجتماع الأمر والنهي. هذا واضح حبائي؟ جيد. وإما أن يقول بأنه بالسراية لكن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، كون بالتالي حتى إذا قلنا بالسراية لكن بالتالي تعدد العنوان يوجب تعدد، وإذا تعدد المعنون لا يوجد اجتماع. واضح؟ وعليه حينئذ نقول اقتضاء تعدد العنوان لتعدد المعنون، هذا ما أشار إليه صاحب الكفاية، أنه ابتنى على هذه القضية، يعني أنه بالتالي أنه كلامنا نحن نحتاج إلى البحث عن ماذا؟ عن أنه اقتضاء تعدد العنوان لتعدد المعنون أو لا يقتضي. هذا بناء لو قلنا ماذا؟ بسراية الحكم من العنوان إلى المعنون. أما إذا قلنا بنينا على عدم السراية بعد ما نحتاج إلى ذلك، واضح؟ بالتالي راح يتعدد المعنون، ملتفتين أحبائي؟ إذا قلنا بعدم السراية بعد ما نجي للمعنون شن هو؟ كلامنا بالعنوان، لكن إذا قلنا بالسراية نحتاج إلى هذه القضية، وهو أن تعدد العنوان بالتالي يوجب تعدد المعنون أو لا. جيد. من خلال ذلك يتضح أن مسألة أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون هو مو صميم بحثنا، هو مو أصل بحثنا، وإنما مو مسألتنا الأصولية. مسألتنا الأصولية وين؟ جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه. أما مسألة تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا، قالوا أن هذا من المبادئ التصديقية للمسألة، وليس من ماذا؟ بعد عرفنا شنو مبدأ تصديقي، خارج عن المسألة، لكن شنو؟ إقامة البرهان المسألة يتوقف عليها، يعني هو يكون مقدمة لإثبات ماذا؟ لإثبات وبرهنة المسألة الأصولية. فلذلك قالوا هو من الحيثيات التعليلية، بناء على ماذا؟ بناء على السراية. أما على يعني أنه على القول بالسيارة، إذا يعني على القول بالسراية، إذا أردنا الالتزام بالجواز فإن العلة للقول بالجواز هو الالتزام بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. أما الذي يقول بعدم السراية فالأمر لديه واضح، ونتيجة حينئذ تكون واضحة، حينئذ بالتالي قلنا بالتعدد أو لم نقل بالتعدد، فإنه ماذا؟ فإنه لا توجد سراية، وبالتالي لا يوجد اجتماع للماذا؟ للأمر والنهي. صاحب الكفاية ذكر أن أصل البحث، صاحب الكفاية شوفوا هنا، أصل المسألة في أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب. صاحب الكفاية هو هنا الاختلاف اللي صار، يقول ترى إحنا بحثنا يكون يصير في هذه الجهة، أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا. الشيخ المظفر قال له بحثنا مو هنا، إذا وين قاعد نحكي؟ في تحرير محل النزاع. قال له بحثنا مو هنا، هذا مبدأ تصديقي، وبعد هذا حيثية تعليلية، إحنا كلامنا وعنواننا اجتماع هاي مسألتنا الأصولية، اجتماع الأمر والنهي. هاي مسألة الأصولية، وليست مسألتنا الأصولية هي ماذا؟ هي أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا، بل هو مبدأ تصديقي على نحو ماذا؟ أريد أن أعبر عنه أنه بالتالي حيثية ماذا؟ حيثية تعليلية. إذن بالتالي على كلام الشيخ المصنف كأنه يريد أن يقول أنه حصل خلط لدى ماذا؟ صاحب الكفاية، أنه بالتالي أنه هذا الخلط بين المبنى الذي يبتني عليه النزاع، إحنا ما نحكي على المبنى التصديقي اللي يبتني عليه النزاع، وبين البناء اللي هو أصل المسألة. إحنا ما نتكلم في المباني التصديقية والمبادئ التصديقية، نتكلم في أصل البناء، في أصل المسألة. وبالتالي أيضا يقول لديه حصل خلط بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. وملاحظين القضية؟ فحينئذ لابد من تنقيح هذه القضية. فلذلك ماذا؟ فلذلك أنه أشكل عليه، يقول أنه إحنا كون يكون كلامنا في أصل المسألة لا في الحيثية التعليلية، لا أنه يكون كلامنا في المسألة ماذا؟ العفو في ماذا؟ أنه في المبادئ التصديقية. خلينا نقرأ هذا المقدار، خلينا نقرأ هذا المقدار، وإذا أكو سؤال أنا أكون بالخدمة. مناقشة الكفاية في تحرير النزاع، صفحة 383. وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة، يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين، طريقين مبنيين: إما القول بأن متعلق الأحكام نفس العنوانات العناوين دون المعنونات، وإما هذا بناء على القول بماذا؟ على القول بعدم السراية، وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون، هذا بناء على القول بالسراية. فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده ما لها حيثية تعليلية، يعني خارجة عن أصل المسألة، وإنما هي العلة في ثبوت المحمول للموضوع. بعد هي ما داخلة في الموضوع، هي مو حيثية تقييدية، هي إيش ممكن تكون داخلة في الموضوع إذا كانت حيثية تقييدية؟ والحال أن هاي مو حيثية تقييدية، هاي حيثية تعليلية، وإذا كانت حيثية تعليلية هي خارجة عن المسألة الأصولية، وإذا كانت مبدأ تصديقيا مبادئ التصديقية خارجة عن المسائل الأصولية. هذه مو حيثية تقييدية حتى تقول بالتالي أنه هي محل بحثنا، لا أنها هي نفس محل النزاع في الباب، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه. مسألتنا الأصولية هو الاجتماع وعدم الاجتماع، كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم. ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في كفاية الأصول الأخند الخراساني قدس سره في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون وعدمه، فإنه فرق عظيم ما هو محل النزاع وما يبتني عليه النزاع. مرة آني سولف لي أنت في نفس محل النزاع موضوعنا مسألتنا الأصولية شنو، ومرة نتكلم على ما يبتني عليه النزاع. إحنا نشوف هو نزاعنا وين، وبعدين نشوف مبادئ التصديقية، واضح؟ وبينما يبتني عليه النزاع في أحد الاحتمالين، لأن إحنا بناء على عدم السراية بعد ما تجينا أنه مسألة تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا، ما تجينا أصلا. إيش وقت نحتاج إلى هذا المبنى اللي هو المبدأ التصديقي اللي هو الحيثية التعليلية؟ هذا نحتاجه بناء على القول بالسراية. لذلك قال: وبينما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين، فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما إلى الآخر، وإن كان في هذه المسألة لابد للأصولي من البحث على عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا، يبحثها كمبدأ تصديقي، لا أنها تبحث على أنها جزء من الموضوع اللي إحنا محل بحثنا. هي مو داخلة في محل النزاع، يعني أنه مو محل نزاع البحث، محل النزاع اجتماع الأمر والنهي، هذا مما يبتني عليه النزاع وليس هو أصل النزاع، باعتبار أن هذا البحث ليس يذكر في موضع آخر، فرح يذكر بعنوان مستقل بعد أنه بيان الحق في المسألة وبيان ماذا الثمرة رح يذكره بعنوان مستقيل. أكو سؤال؟ أكو عندكم سؤال أحبائي؟ أكو عندنا هنا سؤال؟ إذا ماكو سؤال حتى ندخل في قيد المندوحة. أكو سؤال أحبائي؟ أكو عندنا سؤال؟ إذا ماكو سؤال خلي ندخل في قيد المندوحة. التفتوا أحبائي، هنا الكلام فيما يتعلق بماذا أيضا، بالتالي هو داخل أيضا، نستطيع أن نقول أيضا هو داخل في بيان محل نزاع، نزاع في المسألة، أنه تقدم أنه مسألة أنه جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد تقدم. هنا يسأل هل هي مطلقة فنبحث فيها مطلقا من دون أي قيد أو شرط، أو أنها مقيدة بقيد غير ما ذكر في العنوان؟ اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، هذا مقيد لو مطلق؟ خلينا نعرف بحثنا، وإذا كان مقيدا فبأي قيد ماذا قد قيد هذا العنوان؟ على ما يبدو أن هنالك أكثر من قول في المسألة. هسه احنا واضح السؤال، احنا هذا عنواننا اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد مطلق لو مقيد، وإذا كان مقيد شنو القيد مالته، ورح نبحث في ماذا، في الأدلة، دليل المطلق ودليل المقيد. جيد، ذهب بعض كصاحب الفصول إلى أن هذا العنوان هو مقيد بقيد. شنو القيد؟ قيد المندوحة. يعني شنو المندوحة؟ بمعنى أن يكون المكلف ماذا؟ متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. يعني هذا الشخص الآن اللي يريد يصلي الآن في الأرض المخصوبة بإمكانه أن يخرج ويصلي صلاويا في مكان غير مخصوب، أما إذا لم يكن قادرا على ذلك بعد حينئذ ماذا؟ لا يأتي في هذا البحث. إذن بحثنا في جواز الاجتماع والامتناع أنه مقيد بقيد أنه وهو متمكن من أداء الصلاة مثلا في غير المكان المخصوب، يعني أن توجد لديه مندوحة، فجواز الاجتماع والامتناع والقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي مبني على ماذا؟ مبني على القول بأنه هذا الخلاف مبني على أنه هنالك مندوحة عند المكلف في غير المورد اللي صار باجتماع الأمر والنهي. أما إذا لم تكن لديه مندوحة حيث أن تكليف العاجز لا يكون، حينئذ لا يوجد إلا ماذا؟ إلا أمر واحد، ما عندنا أمرين إحنا هنا راح يصير، ماكو بعد يصير اجتماع. إذا صار اجتماع راح يصير التكليف بما لا يطاق، التكليف بغير المقدور، وكما تعلمون بأن التكاليف بالتالي ما لها هي تكاليف بحسب المقدور. هذا ما ذهب إليه بالتالي صاحب الفصول. جيد، إذا بالتالي حينئذ بالتالي لابد من القول أنه تكون النتيجة محسومة، وهي القول بامتناع الاجتماع. إذا قلنا بامتناع الاجتماع بمعنى إذا لم تكن لديه مندوحة، إذا لابد من توجه الأمر إلى ماذا؟ لابد من أنه يرتفع أحد التكاليف، لو يرتفع الأمر لو يرتفع ماذا؟ النهي. إذا هو مثلا أنه بالتالي هو في سجن مثلا والمكان مخصوب، بعد هنا يجي خلاف اجتماع الأمر والنهي يجوز أو لا يجوز، قطعا هنا لا يجوز الاجتماع ولا بد من ترجيح أحدهما. أما الخلاف إنما يأتي فيما إذا كانت للمكلف مندوحة. بعض الفقهاء عبر بماذا؟ عبر بسوء الاختيار. سوء الاختيار هو نفس قيد المندوحة، يعني أن الخلاف في الاجتماع وعدمه مبني على ماذا؟ على أنه بسوء اختياره هو صلى في المكان المخصوب، اللي هو نفس قيد المندوحة، وليس شيئا جديدا، وإنما تعبير عن المندوحة بماذا؟ بسوء الاختيار. لكن صاحب الكفاية، لكن صاحب الكفاية قال أن المسألة مطلقة غير مقيدة، مندوحة أو غير مندوحة، أبدا ما مقيد، لا موجب لتقييد المسألة. النزاع هو واقع على كلا الصورتين، سواء قلنا بالمندوحة أو قلنا بعدم المندوحة. هذا أحبائي يحتاج إلى مزيد من التفصيل، إلى مزيد من البيان. لاحظ أن القائل بالتقييد شنو دليله، وأن القائل بالإطلاق شنو دليله، وواضح على أن الشيخ المظفر قدس سره سيختار التقييد. هذا نرجئه إلى يوم غد، هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.